أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. والحاصل أن الاستدلال على بطلان البيع الأول بالدوري غير تام كما ذكر سيدنا الخوئي، فإن أصل الاشتراط بمعنى التزام المتعاقدين على البيع الثاني معقول في نفسه، فليس هو محال، كما أن تحقق البيع الثاني في الخارج يعني الملتزم به أيضا معقول في نفسه. وبناء على ذلك فلا يتم الاستدلال بالدوري ما دام الشرط معقولا والبيع أيضا معقول في نفسه. فإن البيع الثاني إنما المراد إنشاءه في ظرفه وليس في وقت البيع الأول حتى يلزم الدار، فالشرط هو وقوع البيع الثاني بعد تمامية البيع الأول، وهذا لا يلزم منه الدور البتة. الدليل الثاني ما ذكره الشهيد الأول في غاية المراد وبيانه في مقدمته. المقدمة الأولى عليكم السلام، إن العقود تابعة للأصول، فلا يصح البيع إلا إذا كان هناك قصد بالنقل والانتقال من قبل الطرفين. ثانيا، إن البيع المشروط بالبيع ثانيا لا يوجد فيه قصد جدي لإنشاء البيع وقطع البائع علاقته عن المبيع، فإن العرفة لا يرى البائع إذا شرط البيع ثانيا قاصدا لقطع الملكية جدا، فلا يوجد في البيع الأول قصد جدي لإنشاء البيع، والنتيجة هي بطلان البيع الأول لعدم وجود القاصد. وهذا الاستدلال كما ذكر الشهيد الأول أولى من الاستدلال بالدور لإثبات بطلان البيع الأول، ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بجوابين أشار لهما المحقق الكركي والشهيد الثاني، وهما: الجواب الأول إن القصد الجدية لإنشاء البيع الأول متحقق بالوجدان، ومجرد الشرط لا يوجب انتفاء القصد. ثانيا، لو قلنا بأن الشرط ينافي القصد الجدية لإنشاء البيع فلازم ذلك أن البيع الأول باطل على كل حال، سواء كان الشرط صريحا في ضمن العقد أم كان ضمنيا متبانيا عليه من المتبايعين، فإن المتبايعين إذا تبانيا على إنشاء بيع جديد ثان ما كان لديهما قصد جدي للبيع أول، فيكون البيع الأول إذن باطلا، وهذا لا يلتزم به أحد، وهذا منبه على أن مجرد الشرط أو التباني على البيع الثاني لا يسلب القصد الجدية من البيع الأول. إذن طبق العبارة. قال: واستدل عليه أيضا، هذا الدليل الثاني، بعدم قصد البائع بهذا الشرط إلى حقيقة الإخراج عن ملكه، حيث لم يقطع علاقة الملك عن هذا. أي مقدمة من المقدمتين؟ المقدمة الثانية. المقدمة الأولى العقود تابعة للقصود. المقدمة الثانية تقول لا يوجد قصد، عليكم السلام، وجعله في غاية المراد أولى من الاستدلال بالدور بعد دفعه، يعني بعد دفع الدور بالجوابين الأولين الذي تقدم، الجواب الثالث والرابع اللذين، أو الإشكال الرابع اللذين عنوناهما بالثالث والرابع. ثم قال اللي هو الشهيد الأول: وإن كان إجماع على المسألة، يعني على الصحة، فلا بأس أو فلا بحث، لكن ما في إجماع إذن فالبيع باطل لعدم القصد. ورد عليه المحقق والشهيد الثانيان: أولا، هذا الجواب الأول، بأن الفرض حصول القصد إلى النقل الأول، يعني إلى البيع الأول، لتوقفه عليه، لتوقف البيع على القاصد، والمفروض أن عندهما قاصد، بالوجدان نجد أنهما قاصدان للبيع الأول. ثانيا، لو قيل أنهما ليس قاصدين إذن البيع الأول يبطل حتى بدون الشرط اللفظي، بمجرد التباني على البيع الثاني، وإلا لم يصح ذلك، يعني البيع الأول، إذا قصد ذلك، يعني إذا قصدا البيع الثاني ولم يشترطا، مع أنه بالاتفاق البيع الأول صحيح إذا لم يكن الشرط لفظيا مع الاتفاق على صحته. إيه البيع الأول، مع أنه بالاتفاق البيع الأول صحيح إذا لم يشترط باللفظي إنشاء البيع الثاني. الدليل الثالث: ما ذكره صاحب الحدائق، وهو رواية الحسين بن المنذر التي تقدمت الإشارة إليها في صفحة 227. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني. قال: إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس. قال: فقلت إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إنه إن جاء به بعد شهر صح. قال: إنما هذا تقديم وتأخير ولا بأس. وتقريب الدلالة: أولا، إن المقصود بقوله إن كان هو بالخيار يعني الاختيار عرفا في مقابل الاشتراط والإلزام. فإذا كان البيع بالاختيار وعن طيب نفس فلا إشكال. ثانيا، مقتضى مفهوم الجملة الشرطية وهي إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس، هو أنه إذا لم يكن هناك مشيئة واختيار وطيب نفس ففي البيع بأس. إذن إذا كان هناك اختيار فلا بأس، مفهومه إذا لم يكن هناك اختيار يعني إلزام بالبيع الثاني ففيه بأس. ثالثا، إن ثبوت البأس إما راجع إلى البيع الأول، يعني البأس في البيع الأول فيثبت المطلوب بأن البيع المشروط بالبيع ثانيا باطل، وإما أن البأس راجع للبيع الثاني، وأيضا يثبت المطلوب، وذلك لأن بطلان البيع الثاني إنما هو لأجل بطلان البيع الأول، فلما كان البيع الأول باطلا فما تفرع عليه أيضا باطل، وإلا فلو لم يكن البيع الأول باطلا لكان البيع الثاني يجب الوفاء به بمقتضى الشرط الذي هو في ضمن العقد الأول. والنتيجة هي بطلان البيع المشروط بالبيع ثانيا. هذا دليل صاحب الحدائق يا سيد فاضل، دير بالك، إما الآن بتصير معه أو تنقلب عليه. وحاشا أن تنقلب عليه، حاشا، حاول تدعم كلامه، لأن المصنف أشكل على صاحب الحدائق بإشكالات أربعة، أجاب عن بعض وسلم بالبعض. إذا نطبق الآن هذا المقدار من الاستدلال ثم نأتي للإشكالات. واستدل عليه في الحدائق بقول عليه السلام في رواية الحسين بن المنذر المتقدمة في السؤال صفحة 227 عن بيع الشيء واشتراء ثانيا من المشتري إن كان هو بالخيار، إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس. تقريب الاستدلال، لاحظ المقدمات. المقدمة الأولى، فإن المراد بالخيار وكنت أنت بالخيار هو الاختيار عرفان، يعني طيب النفس، يعني الرضا، في مقابل الاشتراط يعني الإلزام على نفسه بشراء ثانية. فإذا أنت كنت طيب النفس لا بأس. المقدمة الثانية، فدل على ثبوت البأس بمقتضى مفهوم الشرط إذا كان أحد المتبايعين غير مختارا في النقل من جهة التزامه بذلك في العقد الأول. إذا المقتضى المنطوق إذا كان عن طيب نفس لا بأس، المفهوم إذا لم يكن عن طيب نفس فيه بأس. المقدمة الثالثة، وثبوت البأس، البأس يرجع للبيع الأول أو للبيع الثاني؟ يقول وثبوت البأس في الرواية إما راجع إلى البيع الأول، الحمد لله ثبت المطلوب أن البيع الأول باطل بسبب الشرط، وإن كان راجعا البأس إلى البيع الثاني فلا وجه له. لماذا يكون باطل البيع الثاني؟ إلا بطلان البيع الأول، فبطلان الثاني يكشف عن بطلان الأول، إذ لو صح البيع الأول والمفروض اشتراط البيع الأول بالبيع الثاني يجب الوفاء بالشرط، لأن المؤمنون عنده شروطهم، لم يكن بالبيع الثاني بأس بل كان لازما بمقتضى الشرط الواقع في متن العقد الصحيح. وأشكل على ذلك بعدة إشكالات. الإشكال الأول، قد يقال بأن المراد من البأس يعني الكراهة والحزازة، أو الحرمة التكليفية، وليس المراد من البأس يعني البطلان للبيع الأول، بل إما كراهة البيع الأول أو حرمتك. والجواب عن هذا الإشكال بأنه خلاف الظاهر جدا، حيث إن البأس في الرواية راجع إلى البيع وإنشاء المعاملة، والنهي عن المعاملة إرشاد إلى الفساد، ليس نهيا تكليفيا بل هو نهي وضعي. الإشكال الثاني، قد يقال بأن هذه الرواية ساقطة عن الحجية لأنها تشتمل على ما لم يفتى بطبقه، حيث دلت على بطلان البيع الأول حتى لو كان الشارط هو المشتري لا البائع. على بطلان البيع الأول حتى لو كان المشترط للبيع الثاني هو المشتري لا البائع. مع أنهم يتفقون على أنه إذا كان الشارط هو المشتري فالبيع الأول صح صحيح وليس باطلا. والرواية لم تفرق بحسب إطلاقها بين أن يكون الشارط البائع أو المشتري. والجواب عنه لا، بأنه لا فرق بين أن يكون الشارط البائع أو المشتري، فالأعلام قائلون ببطلان البيع الأول حتى لو كان الشارط مشتري، فالمسألتان من واد واحد، بل صرح الشهيد الأول في غاية المراد بذلك، وأن الاشتراء بشرط الاشتراء مبطل للاشتراء، يعني اشتراء المشتري من البائع بشرط أن يشتري البائع من مبطل للبائع. كيف يقال أن الأعلام قالوا بالبطلان إذا كان الشرط هو البائع؟ فلا فرق بين أن يكون المشترط هو البائع أو المشتري، فالبيع باطل على كل حال. خوب يا مولاي ومرتجاي، طبق هذا المقدار. قال هذا وقد يرد، هذا الإشكال الأول، دلالتها بمنع دلالة البأس على البطلان، تحمل كلمة لا بأس على الكراهة أو الحرمة التكليفية، وفيه ما لا يخفى، بينا وجه عدم الخفاء، لأن هذا نهي عن المعاملة، والنهي عن المعاملة إرشادي، إلا أن تقوم قرينة على أنه مولوي. الإشكال الثاني، وقد ترد أيضا دلالة الرواية بتضمنها لاعتبار ما لا يقول به أحد من عدم اشتراط المشتري ذلك على البائع، وفيه أن هذا قد قال به كل أحد، يعني تدل على أنه حتى لو كان المشتري هو الشارط البيع باطل، فلا يجوز للمشتري أن يشترط على البائع عدم الشراء، الشراء عفوا والبيع الثاني، وفيه أن هذا قد قال به كل أحد من القائلين باعتبار عدم اشتراط البائع. إذن كما يعتبر عدم اشتراط البائع يعتبر عدم اشتراط المشتري، فإن المسألتين من واد واحد، بل الشهيد في غاية المراد عنونا المسألة بالاشتراء بشرط الاشتراء، ومن الطبيعي أن عنونة للمسألة بهذا العنوان يتناسب مع كون الشارط هو المشتري. الإشكال الثالث، قد يقال بأن هذه الرواية أقصى ما تدل عليه الحرمة التكليفية لا الوضعية، والسر في ذلك هو أنها دلت بمنطوقها على أنه إذا كان هناك طيب نفس واختيار فلا بأس بالبيع، فتدل بمفهومها أنه إذا لم يكن بطيب نفس ففيه بأس، وهذا إنما يكون على فرض صحة الشرط، لأن البيع إنما يكون لا عن طيب نفس إذا كان الشرط صح، إذا كان البيع الأول صحيحا والشرط صحيحا، وأما إذا لم يكن البيع الأول صحيحا فسالب بانتفاء الموضوع، فالمفروض الإمام من الأساس يقول البيع الأول فاسد، فقوله بأنه إذا لم يكن عن اختيار فيه بأس إشارة إلى أن الشرط صحيح، والبيع الأول صحيح والبيع الثاني لو وقع صحيح، لكن فيه بأس، بمعنى حرمتك فيه، وإلا لو كان من الأصل باطلا لا ذكر الإمام ذلك وصرح بالبطلان. إذن فوقوع البيع الثاني لا عن طيب نفس، فرع كون المتبايعين ملزمين بإيقاع البيع الثاني ببركة الشرط، وهذا معناه صحة الشرط وصحة البيع الأول، فيحمل البأس على الحرمة تك فيه. والجواب عن هذا الإشكال بأن هذا خلاف الظاهر جدا، فإن الظاهر من البأس هو تعلق البأس بنفس البيع الأول أو بالبيع الثاني بما يرجع للبيع الأول، والظاهر من البأس الإرشاد إلى الفساد لأنه متعلق بمعاملة لا الحرمة التكليفية بعد المفروغية عن صحة البيع الأول والشرط، إنما المنظور إليه الإرشاد لفساد البيع الأول. قال وقد يرد أيضا بأن المستفاد من المفهوم، إن كنت بالخيار فلا بأس، يعني إذا لم تكن بالخيار فيه بأس، إذا لم تكن بالخيار يعني أنت ملزم به، ملزم به يعني فرع صح صحته. من المفهوم لزوم الشرط وأنه لو شرطا يرتفع الخيار يعني ملزم به عن المشروط عليه، وإن كان يحرم البيع ثانيا أو هو يعني يحرم البيع الثاني وأيضا الأول معه، لكن حرمة تكليفية مع الشرط، وإن كان يحرم البيع الثاني أو هو يعني البيع الثاني والبيع الأول مع الشرط، ويكون الحاصل حينئذ حرمة الاشتراط يعني حرمة تكليفية. وإن كان لو فعل يعني لو شرط البائع أو المشتري عليه أن يلتزم به حتى لو كان الشرط حرام لكن ملزم به، وإن كان لو فعل التزم به وهو غير التزام المحرم الذي يفسد ويفسد العاق، واضح؟ لكن هذا الحرمة تكليفية لا توجب الفساد للمعاملة، يعني ما يكون الشرط فاسد ومفسد، هذه قاعدة بحثناها، هل الشرط الفاسد مفسد أو غير مفسد؟ فإذا تعلق النهي الوضعي بالشرط كان فاسدا وأيضا مفسدا، لكننا قلنا أن النهي ليس إرشاديا بل تكليفيا، وفيه أن الحرمة المستفادة من البأس ليس إلا الحرمة الوضعية، أعني الفساد، ولا يجامع ذلك صحة الشرط ولزومه. إذن فالحرمة ليست حرمة ليست تكليفية، يعني في الجواب، هذا في الإشكال في بيان الإشكال، أما في الجواب هو يسلم أنها واضح أي، لكن المشكل يقول لا هي ليست وضعية بل تكليفية، والتكليفية لا توجب فساد العقد، المجيب يقول لا هي وضعية معلانا ومولانا. الإشكال الرابع، يمكن أن يقال بأن متعلق النهي في هذه الرواية هو البيع الثاني لا البيع الأول، فالبأس مرتبط بالبيع الثاني، ويشهد لذلك شاهدان. الشاهد الأول سياق الرواية، حيث إن سياقها هو تعلق السؤال عن البيع
ثاني إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس. يعني هذا ناظر للبيع الثاني، إذا كنت أنت بالخيار وهو بالخيار بلحاظ البيع الثاني لا الأول. والشاهد الثاني ذكر خلاف العامة أو أهل المسجد من العامة أو الخاصة، فإن الخلاف الذي عند أهل المسجد راجع للبيع الثاني. فقلت إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إن جاء به بعد شهر صاح، فخلاف أهل المسجد إنما هو مرتبط بالبيع الثاني، وإلا البيع الأول صحيح. إذا فمن خلال السياق ومن خلال ذكر خلاف أهل المسجد يتضح أن المسؤول عنه الإمام والذي قال فيه الإمام بأس هو البيع الثاني لا البيع الأول. فالبيع الثاني إذا وقع لا عن رضا وطيب نفس كان باطلا. وهذا يدل بالالتزام على أن البيع الأول صحيح وليس فاسدا. وأن الشرط فاسد ولكنه ليس مفسدا. أما أن البيع الأول صحيح فلأنه لا معنى لصحة البيع الثاني إذا وقع عن طيب نفس إلا كون البيع الأول من الأساس صحيح، وإلا لو كان البيع الأول فاسد لم يصح البيع الثاني لا عن طيب نفس ولا غير طيب نفس. إذن فالبيع الأول جزما صحيح لصحة البيع الثاني إذا وقع عن طيب نفس. وأما أن الشرط فاسد وليس صحيحا فلأجل أن الإمام عليه السلام لم يلزم المتعاقدان بالبيع الثاني، مع أنه لو كان الشرط صحيحا يجب الوفاء به وإن شاء البيع الثاني. وحيث أن الإمام عليه السلام جعل المسألة خيار رياه فهذا معناه فساد الشرط. وفساد الشرط إما لعدم التصريح به في متن العقد أو لكونه لغويا لا أثر له، وأيا كان السبب لا يهم، بل المهم أن البيع الأول صحيح. إذن فهذه الرواية على خلاف مدعاك يا صاحب الحدائق، فهي تدل على صحة البيع الأول والبطلان للبيع الثاني إذا كان عن إلزام وإلجاء، مع أنك تريد أن تستدل بها على بطلان البيع الأول ولا دلالة فيها على ذلك، فإنها تدل على عكس ذلك لأنها جعلت البيع الثاني خياريا. وكون البيع الثاني صحيح عند كونه عن طيب نفس ورضاه يستلزم صحة البيع الأول. طبق العبارة مولاه. إما لكونه غير مذكور في متن العقد بناء على ذلك، من يرى أنه لا بد من التصريح بالشرط في متن العقد ولا يكتفى بمجرد قصده، أو لأنه لغو. قال نعم يمكن أن يقال بعدم ظهور سياق الرواية
بعد ظهور سياق الرواية، هذا الشاهد الأول في بيان حكم البيع الثاني مع الفراغ عن صحة الأول، كما يشهد هذا الشاهد الثاني به أيضا بيان خلاف أهل المسجد المختص خلافهم بالبيع الثاني، إن المراد أنه إن وقع البيع الثاني على وجه الرضا وطيب النفس والاختيار فلا بأس به، وإن وقع لا عن ذلك يعني لا عن طيب نفس ورضا بل لأجل الالتزام به سابقا في متن العقد أو قبله وإلزام عرفا بما التزم كان الشراء فاسدا، لكن فساد الشراء لا يكون إلا لعدم طيب النفس فيه وعدم وجوب الالتزام بما التزم على نفسه، إما لعدم ذكره في متن العقد لأن الشرط يعني معناته أن الشرط فاسد هذا على كل حال، إما لعدم التصريح به في متن العقد لذلك الإمام لم يلزم به، أو لأنه لغو في نظر الشارع لذلك الإمام لم يلزم به، وعلى كل حال البيع الأول صحيح، وإما لكون الشرط لغوا لا يجب الوفاء به، وأما فساده يعني فساد الشرط لأجل فساد العقد الأول من جهة فساد الالتزام المذكور في متنه حتى لو وقع عن طيب نفس فهو مخالف، البيع الأول صحيح مو أن البيع الأول فاسد نقول له إذا فسد الشرط فسد العقد، لا البيع الأول صحيح لأن السؤال كله عن البيع الثاني لما عرفت من ظهور اختصاص حكم الرواية منعا وجوازا بالعقد الثاني. يا ليت المصنف اكتفى وانتقل إلى النقطة الأخيرة، الدليل الرابع، الأول الدور، الثاني قاصد، الثالث الحسين بن المنذر، الرابع رواية علي بن جعفر التي ذكرناها في صفحة 230. سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ قيمتها دراهم؟ قال إذا قومها دراهم فسد، لأن الأصل الذي يشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على بطلان البيع الأول، ثانيا كما هو ظاهر قول فسد، ثانيا الرواية مطلقة في دلالتها على فساد البيع الأول، سواء اشترط في هذا البيع الأول بيعا ثانيا أم لم يشترط لكنه وقع بيع ثان، على كل حال فسواء وقع البيع الثاني عن اشتراط بين المتبايعين في العقد الأول كما هو محل بحثنا، أم وقع البيع الثاني صدفة لا عن اشتراط بينهما بل لأجل عدم قدرة المشتري أو عفوا على عدم قدرة البائع على تسليم المتاع وهو التمر فصار حينها بيع ثاني، فعلى كل حال دلت الرواية على الفساد للبيع الأول، وإن لم تصرح أن البيع الثاني كان نتيجة اشتراط لكن بإطلاقها تشمل ذلك، والنتيجة هي بطلان البيع مشروط ببيع ثان ولو من خلال إطلاق هذه وأجاب المصنف عن هذه الرواية بنفس الإشكال الرابع الذي ذكره على رواية الحسين بن المنذر،
وهو أن الظاهر من رواية علي بن جعفر أن السؤال عن البيع الثاني لا البيع الأول، حيث إن المشتري لما طالب البائع بالتمر ولم يكن لدى البائع تمر، طلب منه أن يبيعه ذاك التمر ويسترد بهذا البيع دراهم، فقال الإمام فسد لأنه دراهم بدراهم. إذن فالسؤال في الواقع عن البيع الثاني، فالبطلان للبيع الثاني لا البيع الأول. فبطلان البيع الثاني فرع صحة البيع الأول، وإلا لو كان البيع الأول باطلا لم يكن هناك معنى للسؤال والجواب عن البيع الثاني. وعلى فرض الاشتراط في هذه الرواية فيكون الشرط ببركة إطلاقها يعني، فيكون الشرط باطلا، وإلا لو كان صحيحا لألزم الإمام بالوفاء به. وبطلان هذا الشرط إما لعدم ذكره في متن العقد الأول أو لأنه لغو. وعلى كل حال فالرواية أدل على صحة البيع الأول من دلالتها على البطلان. هذا كله طبعا على فرض التسليم بوجود اشتراط أو قصد وتبان في العقد الأول، مع أن الرواية لا دلالة فيها على ذلك البتة، إنما وقع البيع الثاني اضطرارا، وإلا ما كان هناك شرط ولا تباني. لكن نحن مضينا على كلام المصنف تنزلان، وإلا في الرواية أساسا أجنبية. هذا مضافا إلى ضعفها سندا بعبد الله بن الحسن، وكذلك ما قبلها وهي رواية الحسين بن المنذر. فتحصل مما تلوناه كله أنه لم ينهض دليل من هذه الأدلة الأربعة لإثبات بطلان البيع الأول المشروط ببيع ثان، وهذا ما وصل إليه المصنف خلافا للمشهور، ووافقه عليه سيدنا الخوئي. قال: وأما رواية علي بن جعفر، طبعا ما قرب الاستدلال مباشرة، ناقش وكأنها واضحة الدلالة، مع أنها أصلا كما بينا لك يا مولاي نبي. قال: فهي أظهر في اختصاص الحكم بالشراء الثاني، فيجب أيضا حمله على وجهين لا يكون منشأ فساد البيع الثاني فساد البيع الأول، بأن يكون مفهوم الشرط أنه إذا اشترطا ذلك في العقد أو قبله ولم يرضيا بوقوع العقد الثاني بل وقع على جهة الإلجاء، يعني البيع الثاني ملزمين عليه، فهو غير صحيح لعدم طيب النفس فيه ووقوع عن إلجاء، وهذا لا يكون إلا مع عدم وجوب الوفاء بالشرط، لأن الشرط غير واجب، لذلك صار البيع الثاني إلجاء ففاسد. أما لو كان الشرط صحيح فيجب الوفاء به، رضي يا أبيا، فهذا معنى أن الشرط الأول الشرط فاسد والبيع الأول صحيح. إما لعدم فساد الشرط لماذا؟ إما لعدم ذكره في العقد، وإما لكونه لغوا فاسدا مع عدم تأثيره في فساد العقد.
فساد الشرط لا يوجب فساد العقد بناء على هذه القاعدة. وبالجملة فالحكم بفساد العقد الثاني في الروايتين لا يصح أن يستند إلى فساد الأول، كأنما هاتان الروايتان فارغتان عن صحة العقد الأول. لما ذكرنا من ظهور الروايتين في ذلك، فلا بد من أن يكون منشأه، يعني منشأ الفساد في البيع الثاني، عدم طيب النفس بالعقد الثاني. وعدم طيب النفس لا يقدح إلا مع عدم لزوم الوفاء شرعا، وإلا لو كان الشرط يجب الوفاء به ما يضر عدم طيب النفس، بل يجب البيع الثاني ولو لم تكن النفس طيبة. وعدم اللزوم لا يكون إلا لعدم، لماذا الشرط غير لازم؟ إما لعدم ذكر الشرط في العقد، وإما لكونه لغوا غير مفسد. النقطة الأخيرة في دقيقتين وأسألك الدعاء حتى نختم بعد رسالة النقد والنسيئة، وتبقى لنا رسالة القبض إن شاء الله 20 أقل أكثر، ونختم الخيارات كاملا بإذنه تعالى. النقطة الأخيرة السادسة، هل الشرط قبل العقد يبطل العقد الأول كالشرط الواقع في متن العقد، كما لو اشترط المتبايعان قبل العقد البيعة الثاني وتبانيا على ذلك، فهل حكمه كالشرط المذكور في متن العقد أم لا؟ أفاد الشهيد الثاني في المسالك أن الحكم هو التفصيل، فإن كان المتبايعان يعلمان أن الشرط المتقدم على العقد لا أثر له فهذا الشرط لا يوجب بطلان البيع الأول، لأنهما يعلمان أنه فاسد ومع ذلك أنشأ البيع الأول بهذا الشرط الفاسد فلا أثر له. وأما إذا لم يكونا عالمين بأن الشرط الحاصل قبل العقد لا أثر له وكان يحسبانه مؤثرا، فحينئذ يكون هذا الشرط مبطلا للبيع الأول، وذلك لأنه لم يقع البيع الأول إلا على هذا الشرط الفاسد، وهما لا يعلمان بفساده، فقصدا البيع الأول مقيدا بهذا الشرط الذي لا يعلمان فساده، ولو علما لعلهما ما أقدما على البيع. إذن فالنتيجة هي التفصيل. فإن كانا يعلمان بالبطلان فالبيع صحيح لأنهما عندهما قصد للبيع، وكان يعلمان أن الشرط باطل ولا أثر له فيكون العقد صحيحا. وأما إذا لم يكونا عالمين بالفساد فليس عندهما قصد، لأنهما ما قصدا البيع إلا على هذا الشرط الفاسد وهما لا يعلمان بفساده، إذن فلا قصد لهما فالبيع إذن باطل. وأجاب المصنف عن ذلك بجوابين. الجواب الأول، لا فرق بين هذين الموردين، فحتى لو كان المتبايعان عالمين بعدم وجود حكم وأثر لهذا الشرط، فمع ذلك يمكن أن لا يقدم على البيع إلا على هذا الشرط الفاسد، فيقولان لن نبيع إلا بهذا الشرط الفاسد ولا قصد جدي لنا على البيع إلا مع هذا الشرط الفاسد ولو من باب التشريع. إذن فكما أن الجاهلين لا قصد لهما للبيع إلا مع الشرط الفاسد، كذلك العالمان لا قصد لهما للبيع إلا مع الشرط الفاسد، ونتيجة ذلك الصحة في الإث في الموردين. ثانيا، الصحيح هو أن تبنى المسألة على أن الشرط المتقدم على العقد مؤثر أو لا، ولا ربط لذلك بعلم المتعاقدين أو جهلهما. فهل الشرط المتبانى عليه قبل العقد وغير المذكور في متن العقد نافذ يجب الوفاء به أم غير نافذ؟ وهنا توجد ثلاثة أقوال وأسألك الدعاء. القول الأول ما ذكرناه سابقا، أن الشرط غير المذكور في متن العقد لا أثر له، باطل، وهذا هو رأي المشهور. وبناء على بطلانه فالعقد إذن صحيح ولا أثر للشرط السابق على العقد. القول الثاني التفصيل بين الشرط الصحيح فلا يؤثر في فساد العقد، والشرط الفاسد فيؤثر في فساد العقد. وهذا الشرط فاسد كما يستفاد من النصوص، فإذا يؤثر في فساد العقد. القول الثالث وأسألك الدعاء، عكس القول الثاني، أن الشرط الصحيح يؤثر في فساد العقد، وأما الشرط الباطل فلا يؤثر في فساد العقد. وهذا حكي عن بعض المعاصرين كما ذكر المصنف. وأما الدليل على القول الثاني والثالث أشرنا لهما إجمالا في قاعدة المؤمنون عند شروطهم، وإن قال المصنف هنا وجهه غير ظاهر. تم الكلام ولله الحمد والمنة في رسالة النقد والنسيئة، وبقي أمامنا رسالة القابض، ويوم أربعاء فقط ابتداء القول في القابض، والحمد لله رب العالمين.